بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث منشور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية، وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان، ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان عليه السلام حثان ذلك، فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان، وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان أخفاه عنا، فأخذوا به فجعلوه دينا. فأنزل الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس قال: كان آصف كاتب سليمان كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وذكر في ذلك يعني كلاما وآثارا في الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان، مما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يقول: فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على لبيب الفهم والله الهادي. يعني الذي يعنينا من هذا كله أن الشياطين أحدثت من الافتراءات والأكاذيب على سليمان عليه السلام ونشر ذلك في الناس، فاتبع الناس ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على لبيب الفهم والله الهادي. وقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما تتلوه الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو على ملك سليمان ما تتلو، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان، وعده بعلى لأنه ضمن تتلو، لأنه ضمن تتلو تكذب، وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى في أي تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جرير وابن إسحاق قلت اللي هو ابن كثير والتضمن أحسن وأولى، يعني أنا ما عداه بعلى تضمن تتلو تكذب، لأن الفعل قد يأتيه قد يأتي بعده حرف الجر فيضمن معنى فعل آخر، كما قال سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فالعين يشرب بها ولا يشرب منها، يشرب منها، فهنا تضمن الفعل بالتعدية إلى حرف الجر معنى فعل آخر، عينا يشرب بها عباد الله أي عينا يروى بها عباد الله، فيكون معنى يشرب بها أي يروى بها، فالفعل يشرب وبعده حرف الجر تضمن معنى فعل آخر، فيكون المعنى عينا يشرب بها أي عينا يروى بها عباد الرحمن عباد الله، فقد يأتي الفعل في اللغة العربية وبعده حرف جر، فالفعل وحرف الجر يتضمن معنى فعل آخر يستقيم به المعنى، وإلا فالعين لا يشرب بها، إنما العين يشرب منها، لكن نقول هذا الفعل والحرف يتضمن معنى آخر. كذلك قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تتلو على ملك سليمان المعنى تكذب، وإنما تكذب الشياطين وتفتري الشياطين من أجل صد الناس عما أنزل الله سبحانه وتعالى، فالحاصل أن اليهود تركوا ما أنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين، وكذلك كل فاجر وكل مخالف للشريعة إنما يترك ما أنزل الله سبحانه وتعالى ويتبع ما تتلو الشياطين، وليس باللازم أن تكون الشياطين هي التي تقول القول أصالة، وإنما قد توحي إلى الناس أن يتبعوا ما خالف الشريعة، ويكون هذا من إيحاء الشياطين، فتنتشر أقوال أهل الباطل في الناس، وهي مما زينته الشياطين للناس، ويكون هنا هذه الأقوال الباطلة هي ما تتلوه الشياطين على الناس، بمعنى أنها هي التي تزين للناس اتباع هذه الأقوال، فكل كلام باطل ينتشر في الناس إنما هو من تزيين الشيطان للناس، ولهذا نجد الباطل ينتشر بين الناس سهلا بسهولة جدا، تجد الباطل منتشرا جدا بين الناس، كمثلا عبادة غير الله سبحانه وتعالى بدعوى محبة الصالحين من أولياء الله عز وجل، فانتشرت هذه الشبهة بين الناس وتلتف الشياطين على الناس عبر عمائم وعبر أناس ينتسبون إلى الدين أن هذا من محبة الصالحين وأن هؤلاء أولياء البيت وأن هؤلاء أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا يصادم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، لكن هذا من وحي الشياطين، كما قال سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فدل هذا على أن كل باطل ينتشر في الناس إنما هو مما إيه تلته الشياطين على الناس وأوحته الشياطين إلى الناس، ولهذا تجد الحق لا ينتشر انتشار الباطل في الناس، لماذا؟ لأن الشياطين إنما تحمل الباطل وتنشره بين الناس، فمثلا بعض الفتاوى تجد عند الناس كأنها آية من القرآن، مثل التدخين مثلا، تلقى سوريا أو تلقى مغربيا أو تلقى مصريا الدخان يقول لك الدخان مكروه، مكروه، لا تكاد تعرف حكما متفقا عليه بين الناس بين جميع الشعوب ويعرفون المكروه والحرام وكذا مثل الدخان، تلقى أي واحد يقول الدخان مكروه، الدخان مكروه، من الذي قال بأن الدخان مكروه؟ يقصدون طبعا الكراهة التنزيهية، يعني إذا يمكن حتى ولا كراهة تنزيهية، يعني مكروه يساوي مستحب، يعني لا تنكر علينا هذا مكروه بس، يعني ليس حرام، يعني من شاء فعله ومن شاء تركه، ليس حتى المكروه الذي يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله، فانتشر في الناس هذا من الشياطين، هذا من الشياطين. كذلك كما قلنا التعلق بالقبور قبور الموتى يقال هذا هؤلاء أهل البيت، هؤلاء أناس صالحين، إنما نستشفع بهم ونتخذهم وصائف عند الله رب العالمين. فهكذا الأقوال الباطلة تجدها تنتشر سهلة بين الناس. استوى بمعنى استولى، الناس كلهم يعرفون هذا، كل من درس في المدارس النظامية إنما يعلم أن استوى بمعنى استولى، أما استوى بمعنى على وكفعة هذه ما يعرفه إلا أهل السنة والجماعة. كذلك تفسير لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، كل الناس يعرفون أن تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لكن من الذي يقول لا معبود حق إلا الله؟ من الذي يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله؟ هذا لا يفسره إلا الخواص فقط الذين يدرسون السنة. لكن لو تذهب إلى أستاذ جامعة وتقول له ما معنى لا إله إلا الله، يقول يعني لا خالق إلا الله، يعني لا رزق إلا الله. وهذا الذي فسر أو هذا الذي لم ينكره أصلا أبو جهل ولا أبو لهب ولا الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنكروا أن الله خالق ولا أن الله رازق، لكن أنكروا أن الله معبود وحده لا يشارك أحد في عبادته، هذا الذي أنكروا. فمن ذا الذي يعرف لا معبود حق إلا الله؟ هل درس واحد حتى أنهى الجامعة فسمع أستاذا يدرسه بأن لا إله إلا الله تساوي لا معبود حق إلا الله، مما كان يعلمه الكفار في معنى لا إله إلا الله الحقيقي، ولهذا رفضوا الإذعان للا إله إلا الله. قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشعير مجنون. فهكذا تجد الأقوال المخالفة تنتشر في الناس. مثلا في الحجاب، في الحجاب كل الناس يعرفون، إذا قلت المرأة الحجاب تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء وعليه ثياب رقاق، فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الوجه والكفين. كل الناس يعرفون حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، لكن ما يعرفون حديث أسماء وأثر أسماء، أثر فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء رضي الله عنها، حججنا في الحج مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. ما يعرفون إذا حرمت المرأة فلا تنتقي ولا تلبس القفازين، لكن يعرفون يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى إنها إلى هذا وهذا. كل الناس يعرفون حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ لما أطال الصلاة، كل الناس يعرفون هذا، لكن أحد يحفظ حديثا في الخشوع في الصلاة وطول الصلاة وإتقان الصلاة؟ كل الناس يعرفون أفتان أنت يا معاذ، ولهذا إذا أطال الإمام شيئا قام الناس جميعا عليه وقالوا النبي قال أفتان أنت يا معاذ، من أما منكم الناس فليخفف. كل الناس يعرفون الحديث من أما منكم فليخفف، كل الناس يعرفون هذا من أما منكم فليخفف. لكن هل الناس مثلا يعرفون حديث أبي هريرة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ما أحد يعرف هذا، ما أحد يعرف هذا. ولهذا غالب الناس إنما يقرؤون السجدة ليس سورة السجدة، إنما يقرؤون آية فيها سجدة، ولهذا يعدلون عن سورة السجدة إلى إيه؟ إما يأتون بآية من سورة السجدة من أول قل يتوفاكم ملك الموت كما تفعل محطة القرآن منذ يمكن 70 سنة، وهي تنقل صلاة الفجر أسبوعيا قل يتوفاكم ملك الموت، وبعدين إما يكمل بعد آية السجدة وإما ينتقل الإنسان يأتي بآخر سورة الإنسان. فكل الناس يعرفون هذا، لكن السنة تخفى على الناس إلا من بحث عنها وعرفها. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الشياطين تتلو على الناس عن طريق أناس، تتلو ما توحي الشياطين به إلى الناس، ولهذا قال سبحانه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهنا يكون ما تتلو تضمن فعلا آخر وهو تكذب نعم عده بعلى تتل الشياطين على أي تجذب إيه؟ تجذب على. قال ابن كثير والتضمين أحسن وأولى والله تعالى أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، يعني القول اللي كان موجود هذا صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى وكانت بطانة فرعون من الإيه؟ من السحرة، وكانت المباراة بين موسى عليه السلام وبين السحرة، هذا كان موجودا، كانت البطانة أكثرها من السحرة كحديث الغلام والساحر والراهب. لما كان هذا الساحر بطانة الملك وقال إنني كبرت وكذا وابعث لي أحدا أعلمه، فاختاروا له هذا الغلام ليعلمه الإيه؟ السحر، والقصة معروفة. فالسحر هذا موجود، وسليمان بعد موسى، والسحر كان موجودا في زمن موسى، كما قال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيله الآية. ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين، يبقى السحر هذا إيه؟ قديم حتى قبل إبراهيم عليه السلام. فالسحر كان في زمن موسى، كان في زمن قبل زمن إبراهيم عند قوم صالح، إنما أنت من المسحرين أي من المسحورين على المشهور. قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، وما أنزل على الملكين ما هنا نافية أي ليس شيء أنزل على الملكين، أعني التي في قوله تعالى وما أنزل على الملكين. قال القرطبي ما نافية ومعطوف على قوله وما كفر سليمان أي وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، فيكون النفي عائدا على هذا. ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين، يعني صح أن يكون هاروت وماروت بدلا من الشياطين، الشياطين جمع وهاروت وماروت مثنى، فيقول وصح ذلك أن يكون المثنى بدلا من الجمع، يعني إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة الإخوة هنا جمع، والأخوة متحققة بالاثنين، فإن لم يكن للمتوفى أولاد وورثه أبواه فلأمه الإيه؟ الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فيكون نصيب الأم السدس إن كان له إخوة. طب والإخوة هنا المراد بها الثلاثة فأكثر، ولا لو كان له أخوان؟ لو كان له أخوان، لو كان له أخوان فإن نصيبها ينزل من الثلث إلى السدس، فأطلق الجمع هنا على المثنى، أطلق الجمع على المثنى، وهذا طبعا قول قوي عند أهل العلم عند النحاة، أو لكونهما لهما أتباع فيكون هنا باعتبار هاروت وماروت وما ومن تبع هاروت وماروت، لأن يعني قد يطلق أيضا على المثنى باعتبار من تبعهم يطلق عليهما الجمع، كما أنه قد يذكر الجمع بالمثنى باعتبار الطائفة لا باعتبار الأفراد، كما قال سبحانه هذان خصمان اختصموا ما قال هذان خصمان اختصما، قال هذان خصمان اختصموا جمع باعتبار الأفراد الذين ينضوون تحت هذا. فهنا قال خصمان باعتبار الطائفة، اختصموا باعتبار الأتباع. فمسألة يعني الجمع والتثنية أن يطلق على التثنية الجمع وكذا، هذا يرجع فيه للمعاني المقدرة في الباب. ولغة اللغة العربية أو لغة العرب لغة واسعة في باب التقديرات، فإنها لغة حمالة لوجوه شتى، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. فتقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح. هذا كلام مين؟ هذا كلام القرطبي رحمه الله، قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. هذا أراحنا في أوجه من التفسير وفي أوجه من العلم، تريحك كإيه؟ كمسألة هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا يرثون؟ يرثون مع الجد، هتدخل في إيه؟ في كيفية الميراث، لأنه ليس في شيء مرفوع. هل يأخذ كأخ من الإخوة؟ هل يأخذ ثلث ما بقي؟ هل يأخذ الأحظ في المقاسمة؟ ولذلك لابد أن تقسم مسائل الإخوة ثم تنظر الأحظ للجد ما هو، يعني سوف تدخل في علم جديد. طيب وعلى القول بعدم الميراث، أرحت واستراحت، فالإخوة ترث مع الجد؟ لا، لا ترث مع الجد، بس جزاك الله خير انتهت المسألة بقى. لكن ترث مع الجد، طيب ترث مع الجد، ابحث بقى، ابحث بقى. يبقى لابد أن تقسم المسألة وتقسمها على كل الأوجه، ثم تنظر بقى ما الأحظ أو ما هو الثلث الباقي أو كذا، يبقى تدخل في باب. فهناك مسائل الجواب فيها على قول يريح، فهنا الجواب بأن ما نفيه مريح خلاص، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يبقى ما في شيء أنزل على الملكين من سحر، كده استرحنا، ليس شيء أنزل. وامضي بقى فسر الآية. أما لو قلت بقى إن ما هنا موصولة، أيوة الذي أنزل على الملكين، إن ما هنا موصولة وقد أنزل على الملكين، فكيف أنزل على الملكين؟ خذ بقى الأقوال هنا، يبقى القول بالنفي قول مريح وأليق. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى وهذا إيه؟ أولى ما حملت عليه الأدفع، خلاص ما في ملائكة نزل عليها سحر، هنا استرحنا الحمد لله. طيب الملائكة نزل عليهم سحر، كيف ينزل على الملائكة السحر؟ كيف هذا؟ فإما إنه ما نافية وما أنزل، وإما إن ما موصولة، يبقى اتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما والذي أنزل أيضا على الملكين ببابل هاروت وماروت. فقال القرطبي رحمه الله تعالى وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. زي مسألة الحكمية كده، الحكم غير ما أنزل الله، الإمامة يعني في حكم غير ما أنزل. لو أنك اعتبرت الحكم بغير ما أنزل الله معصية، خلاص استريح، استرحنا. شوف المسألة التي يختلف فيها طلبة العلم وفي بحثها واعتبرونها من المضايق في البحث، مسألة الحكم غير ما أنزل الله. لو أنك اعتبرت الحكم غير ما أنزل الله معصية، استرحت خالص، ولا يشكل عليك قول ولو ذكر عن الإمام الشافعي، ولو ذكر عن مالك، ولو ذكر عن من. لو اعتبرت أن الحكم كالقتل، غاية ما ورد فيه الكفر ورد في القتل الكفر أيضا، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، يبقى إذا اعتبرت هذا الحكم، وهذا طبعا الواجب اعتباره ولا يعتبر غيره، لا يعتبر غيره، فإن انطلقت من كون الحكم غير انزلاء معصية، يبقى متى يكفر صاحب المعصية؟ بما يكفر به بقى صاحب أي معصية. فكيف متى يكفر الحاكم إذا حكم غير انزلاء؟ نقول متى يكفر القاتل، متى يكفر الزاني، خلاص استرحنا، استرحنا. إنما إذا انطلقت في المسألة ابن إبراهيم بيقول والشنقيط بيقول وكذا بيقول، يبقى إن شاء الله إيه لن تنتهي المسألة معك أبدا. كذلك مسألة الإيمان، الإيمان قول وعمل، قول وعمل يعني يعني الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، فكما لا صح الإيمان بلا قول لا صح الإيمان بالعمل، والعمل إذا أطلق فهو عمل القلب والإيه والجوارح. خلاص أثبت إيمانا بلا عمل، ما في دليل أبدا عندك إيمان بالعمل، وحقيقة مركبة من هذا. كذلك مسألة العذر بالجهل نفس المسألة، فالدين كله قائم على الإعذار. هتدخل بها في مسائل ظاهرة وخفية ومسائل كذا، هذه كلها سوف تبلغ بك إلى مضايق، ولكن لو اعتبرت الجهل من الأعذار في كل الأبواب نظر الأدلة كلها استرحت. نعم، ولهذا دائما تأتي صعوبة المسائل في إيه؟ في إحداث قواعد جديدة أو مصطلحات جديدة، أو أن تنحى في المسألة مسلكا لم يسلكه العلماء من قبلك، مثل ما مر معنا مسألة كلام ابن باز رحمه تعالى في الحكم غير ما أنزل الله. الناس يجيبون من هنا إلى هنا، وهو هل استحل هل كذب هل كذا هل كذا، خلاص واعتبر معصي المعاصي انتهت المسألة. وروى ابن جرير بإسنادي عن من طريق العوفي عن المعباس في قوله وما أنزل على ملكين يقول لم ينزل الله السحر، هو ابن عباس يعني، وبإسنادين عن الربيع بن أنس في قوله وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبع ما تتلو الشياطين عن ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، بهذا المكان ببابل هاروت فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وببابل هاروت وماروت وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين. قال فإن قال لنا قائل كيف وجه تقديم ذلك، قيل هنا مضبوطة لأنه يعني كيف وجه تقديم ذلك، يعني كيف توجيه ذلك في التقديم، قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان ابن داود فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزل بسحر، وبرأ سليمان عليهما السلام مما نحلوا من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمون ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية وما أنزل على ملكين قال ما أنزل على جبريل وميكائيل السحر، يعني لم ينزل يعني. المهم الكلام يعني كثير في هذا، وذكر الحديث بذلك وآثارا. وحاصل هذا الكلام أن ما تؤول بالنفي فيكون النفي حاصلا ما أنزل الله على الملكين، أو لو فسر كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى وذهب كثير من سلفي إلى أنهما كان ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد المستدرك رحمه الله كما سنده إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا فيكون تخصيصا لهما، فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق، فقد كان إبليس مع الملائكة، وليس معنى هذا الملائكة يعصون أمر الله، لكن سبق في علم الله عز وجل أن إبليس هذا سوف يعصي لابتلاء الله عز وجل للخلق بإبليس. كذلك يكون قد سبق في علم الله أن الملكين يفعلان ذلك ابتلاء للخلق بذلك، ابتلاء للخلق بذلك، فيكون تخصيصا لهما، فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا لملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس نعلمه الله. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود، ويكفينا هذا يعني القدر في الآية، لأن الأقوال فيها كثيرة والتفاسير الضعيفة فيها كثيرة. إذن وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت للسلف قولان في هذه الآية فيما، فما إما أن تكون نافية وإما أن تكون موصولة. من نافية تريحنا وأن الله ما أنزل على الملكين شيء، ويكون ببابل هاروت وماروت أي مما تلته الشياطين بهذا المكان ببابل هاروت وماروت. طيب، وما ذاب إليه كثير من السلف في أن الله أنزل على الملكين، فيكون هذا من باب ابتلاء الله للعباد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيكون هذا من باب ابتلاء الله عز وجل للعباد، وسبق علم الله عز وجل بذلك كما سبق الله علم الله عز وجل في إبليس وكان مع الملائكة حينما عصى السجود لآدم عليه السلام. على كل الذي يعنينا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الناس السحر يتعبد الناس بذلك، فإن السحر من صنعة الشياطين، والله عز وجل ما ينزل الباطل، بل الله سبحانه وتعالى ينزل الحق وبه يقول وبه يشرع. فما كانت شريعة لا في زمان موسى ولا في زمان إبراهيم ولا في زمان عيسى ولا في زمان أي نبي من الأنبياء إلا وهي قائمة على الحق والعدل، ما من شريعة إلا وهي قائمة على الحق والعدل، وما من سحر إلا وهو قائم على الباطل، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء. إذن الذي يعنينا هو أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل إلا حقا ولا ينزل باطلا، ولا يتعبد الناس بباطل في أي زمان من الأزمان، إنما هو الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وبه يقول، وأن السحر من الباطل، وأن السحر من الباطل، وإن وموسى عليه السلام لم يأتي بسحر فاق به سحر هؤلاء، وإنما أتى بالحق، وإنما أتى بالحق، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فموسى عليه السلام إنما أتى بالحق، وما سحرة فرعون إنما أتوا بالسحر، وخيل إلى الناس للناس أنها تسعى من سحرهم الرهيب، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا يتلقف ما يفقون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. أو تكون ما بمعنى يعني موصولة، ويكون الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك ابتلاء وامتحانا واختبارا، فكما حصل من إبليس في سابق علم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من المواضع اللي ذكر فيها رحمه الله كلاما كثيرا. لكن حسبك ما قلته لك. قال رحمه الله تعالى: وما هم، وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله، أي بإذن الله الكوني القدري لا بإذن الله الشرعي. وما هم بضارين، أي من يقومون بالسحر، فدل هذا على أن السحر له حقيقة وأن السحر يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، وأنه لا يؤثر السحر، لا يؤثر السحر بفعل الساحر المجرد عن تقدير الله عز وجل ابتلاء لخلقه، وإنما هذا التأثير بإذن الله سبحانه وتعالى القدر الكوني ليس الإذن الشرعي. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يفهم أن الله يأذن بذلك شرعا، الله ما يأذن بالسحر شرعا، إنما الإذن الكوني القدري، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا، لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدر الله، فالكفر إنما وقع بقدر الله عز وجل الكون القدري، والمعاصي والسحر وغير ذلك إنما يقع بإذن الله الكون القدري لا بإذن الله الشرعي. فلا يظن الظان أن الله يأذن بالسحر، الله حرم السحر، إنما وقع بإذن الله القدري، بمعنى أنه ما وقع إلا بقدر الله، وأنه لا تسبق إرادة الله عز وجل، ولا تسبق مشيئة الله سبحانه وتعالى، إنما كل شيء بمشيئته سبحانه، وكل شيء بإرادته الكونية يقع في الكون. ولهذا احنا فرقنا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية كثيرا، وقلنا بأن الإرادة الكونية هذه يقع بها المحبوب وغير المحبوب، يقع بها الكفر ويقع بها الإيمان، ولكن المراد شرعا ما يكون إلا بما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالله أمر بالصلاة وأرادها منا شرعا وأحبها، هذه الصلاة، فما أمر الله به عباده أن يفعلوه فهو الإرادة الشرعية، وما خلقه الله عز وجل وشاء وأراده عموما فهو الإرادة الكونية القدرية. فالإرادة الكونية القدرية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة، فما أحبه الله أمر به شرعا، وما خلقه الله أراده كونا وقدرا. والسحر يكون من الإرادة الكونية ولا من الإرادة الشرعية؟ السحر يكون من الإرادة الإيه؟ الكونية. بمعنى إيه؟ أن الله خلق، وأن الله سبحانه وتعالى أراد كونا، لكنه لم يأمر به عبادة، بل حرم الله عز وجل على عباده السحر. قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ له لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، كما قال تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، دل هذا على أن السحر حقيقة، فعلا يوجد شيء اسمه سحر. اثنين، أن السحر هذا يحصل به ضرر إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأراد وقدر، فإذا حصل الضرر فهو بإذن الله سبحانه وتعالى القدر الكون. ودليل ذلك أن النبي سحر صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله حتى يحصل تشريع بهذا الأمر. وما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم، وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد يبقى يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعله ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب، أي ليس له في الآخرة من نصيب، فالذي يشتغل بالسحر ويعمل بالسحر فليس له نصيب في الآخرة من رحمة الله، وإنما يعذبه الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله تبارك وتعالى. وقال عبد الرزاق وقال الحسن ليس له دين. وقال السعيد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق، قال وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن السحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به. كيف يترك الإنسان القرآن وما أنزل الله ويتبع ما تتلو الشياطين من السحر والأباطيل والخرافات؟ ولهذا يا إخواني النفس لا بد لها من شغل واشتغال، فإن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشتغل بالسنة اشتغلت بضدها البدعة، إن لم تشغل نفسك بالتوحيد اشتغلت بالشرك، إن لم تشغل نفسك بالطاعة اشتغلت بالمعصية. النفس لا بد لها من شغل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان لا بد له من اشتغال، لا بد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. إذن الأمة ستفترق إلى كام؟ إلى 73 فرقة كلها تشتغل، كلها تعمل، كلها تجتهد، لكن في 72 فرقة اشتغلت بالباطل وفرقة واحدة اشتغلت بالحق. يبقى لابد من شغل، لازم لابد. فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، حتما تشتغل بالباطل إن لم تشغل نفسك بالإيه؟ بالحق. وكما أشار ابن القيم وغيره أيضا النفس لابد لها من معبود تأله وتتوجه إليه، فإذا لم يكن معبودك هو الله فيكون معبودك من سوى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. يبقى إذا لم تكن عبدا لله كنت عبدا لدرهم، عبدا لدينار، عبدا لامرأة، عبدا لمنصب وكرسي، عبدا لشهوات. لابد لك من شيء يألهه قلبك ويتعلق به قلبك. إن لم يكن لك زوجة في الحلال تشتغل بها شغلتك نفسك بالباطل والفجور والزنا والعياذ بالله. فلا بد للنفس إذا من اشتغال. ولهذا الواجب على المسلم أن يجعل شغله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإلا كل يتعب. ياك أن تظن أن أصحاب المليارات وأصحاب الشهوات لا يتعبون، أبدا يتعبون. ولهذا انظر إلى خاتمة مغني أتعب نفسه في الغناء طيلة حياة المغني المشهور، يجلس على المسرح أمام الناس ويأتي بآلة موسيقية والناس يصفقون له مبدع، واشتغل بهذا طيلة حياته، فماذا كانت الخاتمة؟ انظر إلى الجهد والتعب والنصب، ماذا كانت الخاتمة؟ في آخر حفلة من حفلاته أصيب بذبحة صدرية والناس يملؤون القاعة، فأتى الأطباء على الفور، رجل مغني مشهور، قالوا له لا يمكن أن تغني الليلة. قال لا، الناس ينتظرون وأنا لا يمكن أخذل هؤلاء الجماهير الذين تعلق قلبي به. صار يأله إيه؟ ويتعلق قلبه بماذا؟ بالجماهير، عبد للجماهير، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الجماهير. لا يمكن. قالوا أنت عندك ذبحة لا يمكن. قال لا لا لا، وأنا لا يمكن أترك الجماهير. فأصر على أن يقيم حفلته وقد اجتمع الجماهير له من كل مكان، فخرج على مسرحه وأمسك بآلته الموسيقية وبدأ يغني ما هي إلا كلمات، ثم وقع أمام جماهيره ميتا. هذا رجل. رجل آخر تعلقت نفسه بالعلم فعاش ظهره كله يدرس ويعلم ويفتي، وهو العلامة فقيه العصر ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأصيب بالسرطان في آخر حياته. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مات ودرجة مناعته صفر، وقد بلغ وزنه 37 كيلو. العثيمين نحت السرطان فيه نحتا، فكانت عادته رحمه الله أنه يدرس في العصر الأخير في رمضان بين بعد التراويح وبعد صلاة الفجر، أكثر من 20 سنة ودرس في الحرم على هذا، حتى كانت السنة التي مات فيها قالوا له يا شيخ مستحيل تدرس السنة هذه، قال لا سأدرس. وكان الشيخ في المستشفى يأتون به يوميا من المستشفى مع أطباء إلى الحرم في غرفة خاصة زجاجية يعطي درسه بعد التراويح يوميا، حتى كانت الليلة الأخيرة فقال يا شيخ مستحيل، الخراطيم في الأنف وفي الفم، قالوا مستحيل الليلة، قال لا الناس ينتظرون، مثل ما قال المغني هناك الناس ينتظرون. فالعثيمين قال لا الناس ينتظرون، حتى أسمع كانوا مسجلين هذا، فكان معه أطباء من باكستان وكذا، فأسمع الطبيب يقول هذا شيخ كبير، هذا شيخ كبير، لأنه الشيخ أصر أن يذهب بالخراطيم، وأدخلوه الحرم بالعربة وفيه الأجهزة، حتى دخل غرفته فقال وخروا عني الخراطيم اللي هي في الفم، يعني أخروها انزعوها. وألقى الشيخ درسه في الليلة الأخيرة، ما ترك درسه، وكان الشهر 30 يوما. ثم خرج شهر الشيخ من رمضان فمات بعد رمضان بأيام. إن لم تكن ابن عثيمين فأنت ذاك المغني، فنفسك إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشتغل بما أنزل الله اشتغلت بغير ما أنزل الله، إن لم تشتغل بالوحي اشتغلت بوحي إبليس، إن لم تشتغل بالهدى اشتغلت بالهوى، إن لم تشتغل بالسنة اشتغلت بالباطل. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها عاملة. انظر إلى المعتزلة ماذا صنعوا، ماذا صنعت المعتزلة يا إخواني؟ ابتلت أمة الإسلام وقتلوا من قتل أمة السنة، واجتهدوا في نشر مذهب اجتهادا عاليا. انظر إلى الروافض الذين حكموا مصر، دولة العبيديين، قرابة 200 سنة وهم يجتهدون في نشر المذهب الشيعي في مصر، حتى كان يؤمر الخطباء على المنابر بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شتم وسب فله دينار وإرداب. لا بد من أن تشتغل بشيء، فإن لم تشتغل بالحق اشتغلت بالإيه؟ اشتغلت بالباطل. ولهذا الواجب على الإنسان أن يشغل نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. واحد بيسهر ليلة قائما، واحد بيقوم الليل يقول لك أنا وردي 3 أجزاء، واحد بيسهر على المقهى إلى الصباح، كل الناس يغدو. قال النبي كذا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، كل الناس يغدو. وعفكر انت ما فاضي ما وراكش حاجة دلوقتي، ها انت هنا وغيرك في عمل اخر، كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. اذا كل له سعي، لكن هذا يسعى في فكاك نفسه من النار فمعتقها، وهذا يسعى في تحصيل النار فموبقها كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل يبيع نفسه إما في عتق نفسه من النار وإما في إيراد نفسه على النار. ولهذا تجد بعض تجد همم بعض الناس في الحر طول النهار في الحر يا إخوان طول النهار في الحر بتاع صبة ولا بتاع كذا ولا فلاح ولا إلى آخره ولكن تراه في المسجد أبدا يقول لك العمل عباد طول النهار يطلع من الصباح ربما قبل صلاة الفجر ويعود ليلا يأكل وينام حتى في الصباح. تقول لهم الفرق بينك وبين بهيمتك؟ الفرق هو أنه يتكلم عنده بيان وأما البهيمة فهي عجماء لا تتكلم. أما من جهة أخرى فلا فرق لأن الإنسان إن لم يكن على طاعة الله فهو كالأنعام بل هو أضل من الأنعام. قال رحمه الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير. الله أكبر. لو أن كل مشتغل بالباطل آمن واتقى لما ثوبة من عند الله خير. انظروا يا أخواني يا طلبة العلم انظروا إلى الرازي انظروا إلى الغزالي هؤلاء ملأوا الدنيا كلاما ملأوا الدنيا كلاما وفي النهاية ما حصلوا شيئا باعترافهم أنفسهم لقد طفت المعاهد كلها وتركت علوم المسلمين تركت طريقة السلف تركت العلم على منهاج النبوة واشتغلت بالكلام وها أنا أقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور ليتني لم أشتغل بهذا كله ليتني لم أشتغل بهذا. من يا ترى سيكون كالرازي أو كالغزالي فيما صنفوا فيه من الأباطيل؟ لن يبلغ أحد هؤلاء وفي النهاية ضاعت الأعمار وما حصلوا شيئا. ولولا أن الله سبحانه وتعالى رحمهم وأدركهم قبل الموت لكان له شأن آخر لكن فاتهم من تحقيقات العلم ما لو قضوا حياتهم فيها لكان خيرا لهم. لكن تعال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قضى حياته على العلم الصحيح فماذا كانت النتيجة يا إخوان؟ كانت النتيجة أنه ترك علوما شتى في شتى الميادين. وما هذا إلا لأنه شغل نفسه بهذا الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة المرضي في شتى العلوم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يستدرك على سيبويه فحل النحل معروف سيبويه فيقال هذا سيبويه العصر يضرب به المثل. استدرك عليه في كتابه في النحو أكثر من 80 خطأ أكثر من 80 خطأ. هذا علم النحو ليس علم الاعتقاد وليس علم الفقه. وإلا أن للسيبوي ولا ألف سيبوي أن يصلوا إلى ما وصل أي شيخ الإسلام في هذه العلوم. لكن هذا في تخصص سيبوي في تخصص سيبوي استدرك عليه في كتابه أكثر من 80 موضعا. سبحان من أعطى سبحان من أعطى. ولهذا كما قلنا نفسك إلا من شغل بحق شغلتك بالباطل. أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمنوا وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا وقد يستدل بقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد وطائفة من السلف. لأن الله قال إيه ولو أنهم آمنوا واتقوا فهنا نفس الإيمان عن السحرة فاستدل بهذه الآية من رأى كفر الساحر كالإمام أحمد وطائفة من السلف، هي رواية عن أحمد وطائفة من السلف. وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد رحمهم الله. قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرج البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد رحمه الله صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. طبعا اختلف رفع وقفه والوقف أصح. ثم قال لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا، وهذا جندب الأزدي ليس جندب ابن عبد الله. قلت وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، وهذا من السحر طبعا سحر التخييل، يعني كان يأتي بالإيه بالواحد يضرب رأسه وبعدين يرجع رأسه تاني. كما أنك ترى اليوم السحرة في التلفاز يأتي إلى الواحد فيقسم تابوتا هو فيه ثم يخرج إيه سليما. فرآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. هو يحيي الناس كلهم، خلاص إن كان صادقا إيه فليحيي نفسه. وتلا قوله تبارك وتعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلال وساق بسنده عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جند مشتملا وذكر القصة. وحمل الشافعي قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا. الشافعي لا يرى كفر الساحر إلا إذا فعل ما يكفر به، إلا إذا فعل ما يكفر به. فلو كان سحره بالاستعانة بالجن والسجود لهم والكفر بالمصحف وغير ذلك فإنه يكون كافرا لهذه الأشياء، وأما إن كان بغير ذلك ما يكفر به فإنه لا يكون كافرا. ولهذا حمل آثار الآثار الوارد عن عمر وحفصة على سحر يكون شركا، وليس هذا بواضح حتى ولو قلنا بأنه لا يكفر، قد يكون هذا من باب الحد كما يكون الحد في الزنا برجمه حتى الموت ولا يكفر بذلك، وفي القصاص كذلك يقتل ولا يكفر بذلك، فلا علاقة بين الحد وبين القتل، فقد يقتل ردة وقد يقتل إيه وقد يقتل حدا من الحدود من غير ردة. قال ابن كثير فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، المعتزلة أنكروا وجود السحر، ولهذا ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وربما كفروا من اعتقد وجوده، المعتزلة ربما كفروا من اعتقد وجوده. قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى، قال بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه وبقصة تلك المرأة عمل فيه، يعني عمل في رسول الله، يعني أثر في رسول الله، لكن تأثير صحيح في رسول الله لم يتعلق بقلبه ولا برسالته، وإنما كان في بدنه لحكمة يعلمها الله، وهو مشروعية ماذا يصنع الإنسان إذا ابتلي بالسحر، وكذلك إثبات أن السحر هذا له حقيقة. وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها، وما ذكرت تلك المرأة من اتيانها بابل وتعلمها السحر، وبما قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. ثم قال بعد ذلك المسألة الخامسة، في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى، هذا ينقله ابن كثير، ليس هو الذي يقول، يعني هذا ينقله ابن كثير عن الرازي، وأيضا لعموم قوله تعالى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون ذلك، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. وفي الصحيح، من أتى عرافا أو كهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السنن، من عقد عقدة ونفذ فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟ يعني كيف ينهى الله ويقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وتأتي أنت تقول لا محظور فيه؟ واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخلوا علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منهم، ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه، بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به، يعني لما كان العلم بالمعجزة واجبا فيكون العلم بالسحر واجبا، من باب أن الإنسان لا يستطيع أن يفرق أو يعرف المعجزة إلا بتعلم هذا، فيكون هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. هذا كله إيه؟ هذا كله من باب الاستدلال بالباطل واللوازم البصيلة. فهذا ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن الذي لا يأتيه باطل بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا، يعني أنا حتى أعلم إن علم أن القرآن معجز يبقى أتعلم السحر؟ ويفرقون بينه وبين غيره، قال لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامدهم كانوا يعلمون المعجزة ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموا ولا علموا والله أعلم. يبقى إذن الصحابة أثموا جميعا والتابعون أثموا جميعا، لأنه إذا كان هذا العلم واجبا فلم يتعلم الصحابة علم السحر. سبحان الله يا إخواني، يعني كيف يخفى على الواحد الذي يملأ الدنيا كلاما كالرازي مثل هذه الأشياء؟ يعني هذا يوجب تعلم السحر. طب هل تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم؟ الصحابة ما تعلموا ولا التابعون تعلموا، فكيف تؤثم الأمة كلها؟ يعني كيف تؤثم الأمة كلها وتجاهل الأمة كلها؟ كيف ذلك؟ ثم ذكر الرازي أنواع السحر ونقل ابن كثير. الأول سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيزة، والثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم له تأثير، والثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، والرابع التخيلات والأخذ بالعيون والشعبدة، والخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية كفارس على فرس في يده بوق، والسادس الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والذهانات، والسابع تعليق القلب وهو أن يدعي السحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعون وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السمع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن السحر أن يفعل ما يشاء. الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، فالنميمة من السحر، ولهذا أورد ابن عبد الوهاب رحمه الله في باب السحر ما يتعلق بهذا، لأن السعي على وجه النميمة هي نقل الحديث على وجه الخفاء فيحصل أن تتقطع الأواصر بين الناس كما يفعل ذلك السحر، وذلك شائع في الناس. قال ثم قال الرازي على هذه الأقسام الثمانية، فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت وإنما أدخل هو ابن كثير يعني وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والصحر الرئة وهي محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، كما قال أبو جهل يوم بدر العتبة انتفخ سحرك أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقال تعالى سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم عملهم، والله تبارك وتعالى أعلم. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله وعندنا أن السحر حق وله حقيقة بخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق إسهريني من الشافعية حيث قالوا إنه تموين وتخيل. قال ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، والشعوذي البريد لخفة سيره. قال ابن فارس وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين هذا السحر يعني، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال وقوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان سحرا يحتمل أن يكون مدحا كما تقول طائفة، ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال وهذا أصح، قال لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق، كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له الحديث. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال أجمع على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له عنده، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك يعني بتعلم السحر واستعماله، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، ف فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة ولا تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ قال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد، لأن هذا يكون من باب الإيه؟ القصاص، قتل بسحره فيقتل. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي، فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا لأنه قتل بسحره. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد المشهور عنهم: لا تقبل. لا تقبل يعني إيه؟ يعني في أحكام الدنيا في الظاهر، يعني لا ترفع عنه الحد. ليس معناه أن الساحر إذا تاب توبة صادقة لا تنفعه في الآخرة، لا، كل من تاب من ذنب مهما بلغ هذا الذنب فإن الله يتوب عليه، لكن هل تقبل بمعنى هل تقبل في الدنيا فترفع عنه الحد أم لا؟ وهذا في تفصيل: إن تاب الساحر وحده من غير أن يقدر عليه الإمام، رجل كان ساحرا ثم تاب ولم يتمكن منه الإمام وظل سنوات ثم رفع أمره إلى الحاكم بعد السنوات بأن هذا ساحر، هل يقتله؟ لا، ما يقتله، لأنه تاب وحسنت توبته فيما ظهر. أما تأتي بالساحر فورا فأقول أنا تبت، نقطع رقبته، لأننا لا ندري هل هو صادق أم لا. ولو أن كل ساحر جاء فقال تبت فتركناه لاستعمل الناس السحر وعرفوا الخلاصة إذا أمسكنا بهم قالوا تبنا، لكن لو علموا أنهم مقتولون مقتولون لما استطاع واحد إيه لما قدم هؤلاء على ما هم عليه. ولهذا ما تمكن السحرة الآن من بلدان المسلمين يا إخواني إلا لما غاب إيه حد الله في رقابهم، لكن لو هؤلاء نفذ فيهم حد الله لما وجدت ساحرا، ولو وجدت ساحرا هتجد هناك في الصحراء لا يعلم به أحد. أما اليوم الصحراء يمشون في الشوارع يدقون أبواب الناس من العرافين والكهنة والمنجمين يدقون، ده يمكن اليوم خفوا، والله يا أخواني ونحن صغار كانوا يأتوننا كما يأتي الباعة في أي سلعة، يدقون الباب ويدخل، والواحد مثلا في الابتدائي عايز يعرف بقى هينجح ولا مش هينجح وايه حاله بالظبط، تقول له انت هتنجح انت ترسب انت كذا وكذا وكذا، ويبقى فرح ومسرور بمثل هذا، وهذا من الجهل الذي كان يعيشه الناس. فكانوا يمشون في الطرقات ويدقون الابواب وهم الى الان، لكنهم ايه قل عددهم جدا. نعم. انتهت المسألة، قتل هذه قصاص، القتل هذا قصاص، زي أهل الحرابة حتى لو تابوا وكانوا قد قتلوا فإنهم يقتصمون للقتل، من قتل يقتل بسحر أو بغير سحر. قال: وهل إذا تاب ساحرهم توبته؟ قال مالك أبو حنيفة وأحمد المشهور عنهم: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم، وقال مالك وأحمد الشافعي لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن الأعصم، واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال ثلاثة حكم وحكم الإيه الرجل، يعني يرى ثلاثة أن الساحر الكتاب لا يقتل لأن نبيه ما قتل لبيد بن الأعصم وكان يهوديا. قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ علي قرأ على أبي عبد الله أو قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد عمر بن هارون. أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته مرة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي يقتل إن قتل بسحره، وحكى ابن خويلد منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر، إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثاني أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، إن تضمن كفرا يكفر حتى ولو لم يكن ساحرا، لأنه يكفر بالتوجه إلى الجن، ويكفر بالسجود لهم، ويكفر بتمزيق المصحف وإهانته، لقوله تعالى ومن يعلمان ما أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه، إذا ظهر عليه يعني تمكن منه الحاكم، لم تقبل توبته لأنه كالزنديق. الزنديق الذي زندقته في القلب لا يطلع عليه أحد، فالزنديق نقتله، هذا قول مالك، لأنه مهما يدعي التوبة ما الذي يدرينا أنه صادق. أما إن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتل، فإن قتل بسحره قتل، لأن هذا قصاص ما له علاقة بالإيه؟ بالتوبة. قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية، يعني قال هو قتل بالسحر وأنا لم أتعمد إيه؟ قتله بهذا، فإن عليه الدية حينئذ. قال مسألة، وهل يسأل الساحر حل لسحره؟ اللي هي مسألة الايه؟ النشرة او النشرة، هل يأتي المسحور الساحر ويقول له فك السحر عني؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري، وقال الشعبي لا بأس بالنشرة وكره ذلك الحسن. وفي الصحيح عن عائشة قالت يا رسول الله هل لا تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح الناس شرا. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي، ويشرب من المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه، فإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت أنفع ما يستعمل لذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في ذهاب ذلك، وهما المعوذتان أو المعوذتان. وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشياطين. والصواب أن النشرة لا تجوز، وما ورد عن السلف في ذلك فهو محمول على النشرة بالرقى الشرعية، الرقى الشرعية والأوراد الشرعية. أما استعمال السحر فكيف يجوز ذلك؟ أنا أذهب إلى السحر إذا إلى الساحر أقول له ارفع سحرك، إذا هو يرفع سحره بالسحر، فهذا في إقرار له وفي عمل به السحر وهو باطل، فلا يجوز هذا. وإنما تكون النشرة بالأوراد الشرعية والرقى الشرعية، وهذا كاف بإذن الله. صدق ابن كثير حينما قال أنفع ما يستعمل لذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما استعمال السحر أو الذهاب إلى السحرة فإن هذا من التعاون مع السحرة أصلا، هذا من التعاون، هذا من التعاون، لكن السحر هذا يقتل، لا يستعان به، هذا يقتل، يقتله حاكم المسلمين، فلا يجوز الإنسان أن يذهب إليه، بل يعتمد على ربه سبحانه وتعالى وتوكل عليه. والسحر إنما يبطل بأمرين، يبطل بإبطال الله عز وجل في مكانه، وذلك بقوة توكل العبد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر قام الليالي يتعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل، تقول عائشة ثم قام فدعا ودعا ثم قال يا عائشة شعرت أن الله استفتاني فيما استفتيته، أفتاني فيما استفتيته فيه. قالت وما ذكى يا رسول الله؟ قال رأيت رجلين أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمي، فقال الذي عند رأسه الذي عند قدمي ما هذا الرجل؟ قال إنه مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن أعصم. قال وفي أي شيء طبه؟
قال في مشط ومشاطة وجف طمع نخلة ذكر، قال في وأين ذلك؟ قال في بئر كذا، الحديث المعروف. فالشاهد فيه أن النبي قام ودعا ودعا أشهرا والنبي يدعو الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يبطل السحر مكانه. هذه الطريقة الأولى، بما يبطل السحر؟ يبطل السحر مكانه باللجوء إلى الله والرقى الشرعية والتعوذات الشرعية. الأمر الثاني باستخراجه، الأمر الثاني باستخراجه لمن عرفه. فمن عرف السحر فأخرجه ثم حرقه فقد بطل مفعوله. فإما أن يخرج لمن عرفه، عثرت مثلا عليه في مرتبة ولا تحت سرير ولا كذا وكذا، وإما إيه؟ وإما أنك تخرج. بعض من تلعب به الشيطان ممن عليه مس، فلعب به الشيطان وهو يعني كان ظاهره أنه من الصالحين، ملتحي وظاهر أنه من الصالحين، وكان عليه مس شيطان، فأوحى إليه شيطانه إيه؟ بأنه يضحك على الناس بمسألة استخراج الأعمال، ويقول بأن الناس عندهم أوهام. هو بعد ذلك يعني بره، الناس عندهم أوهام، الواحد يبقى تعبان مريض ويظن أنه عنده سحر، فيذهب فيخرج الإيه له عملا، يقول وليس هذا بالعمل، إنما كانت قصة الرجل إيه الملتحي هذا، يأتون بالشيخ فلان، فيذهب الشيخ فلان فيقرأ عدة قراءات وأذكار ورقى، ثم يقول السحر فين؟ في المرتبة مثلا، ثم يأتي إلى المرتبة ومعه سكين، وبعدين يصعد على المرتبة ويفتح وكذا وكذا، وهو قد وضع العمل هنا في ثيابه في الكم، في الكم ها؟ وبعدين يعني وبعدين يدخل يده داخل المرتبة ثم يخرج الورقة، يقول فيبرؤون خلاص لأن عندهم أوهام. ولكنهما أخبر بذلك حتى اكتشف أمره، أخنا الإخوة سبحان الله. ثم جاءني واحد وقال فلان هذا فعل كذا، عجيب، فعل كذا فعل كذا. فلما سألناه قال إيه؟ رأيت الناس لديهم أوهام فكنت أفعل ذلك فتذهب الأوهام عند الناس. فهذا من تلاعب الشيطان، وبما عليه من مس يظن أنه إيه يعينه في ذلك. فالشاهد أن السحر إنما يبطل باستخراج السحر، ويبطل كذلك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والرقى الشرعية، وليس أنفع من ذلك أبدا على الإطلاق. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الآية، ونقف عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. بالنسبة لورق السدر، عمل به العلماء مع أنه لم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح، لكن عمل به العلماء بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فلو حصل مثل هذا وحصل نفع مثل هذا لا بأس. ومثل ذلك مثلا كالقراءة على الماء استنباطا أيضا من نفث النبي صلى الله عليه وسلم في يديه وكذا، فقالوا بأن النفث له أثر، وبالتالي لو نفث على الماء وشربه، يعني مثل هذا داخل في العموم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا، فلا بأس بمثل هذه الأشياء. والعلماء في الجملة مرروا مثل هذا، ورق السدر كان يقول بابن باز رحمه الله، والعلماء قالوا به فلا بأس بهذا. وبعض العلماء في القراءة في الكتابة أيضا في طبق وإزالة ذلك بالماء، بعضهم منع وبعضهم جوز، والذي يظهر أن كل هذا على الساعة ما لم يكتب الإنسان شيئا مخالفا للشرع وما لم ينسب ذلك للشريعة، يعني ما ينسبه ما يقول هذه السنة، ولكن لو فعله كما يقرأ الواحد مثلا بعض الآيات من سورة الصفات، بعض الآيات من سورة كذا، رأى أن لها تأثيرا على الجن مثلا مع أنه لم يرد بها إيه نص، إنما ورد نص مثلا بالمعوذتين، ورد نص بالبقرة، ورد نص بكذا، لكن لو قرأ الإنسان غير هذه الآيات ما في بأس. بعض الناس مثلا بالأدعية جرب أنه لو دعا يا الله الله مشفي المريض وكذا أن هذا يؤثر في الجن مثلا، بعض الناس مثلا عن طريق الجن مثلا أخبروني المسك لو تأثير فيضع مسكا مثلا عند أنف المريض مثلا، عسل مقروء عليه وكذا، مثل هذه الأشياء الذي يظهر أنها على الساعة ما لم تخالف نصا شرعيا. دليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن أفضل شيء في الرقى ما ورد به لسان الشارع، هذا أفضل شيء في الرقى ما ورد به لسان الشارع. نعم. بالمرة أيضا، هل يشرع الاستعانة بالجن المسلم في مثل هذا؟ هل يشرع الاستعانة بالجن المسلم في مثل هذا؟ العلماء تنزعوا في ذلك، فمنهم من منع وقال بأن الأصل في الجن هو الكذب، وأن الجن سوف يكذب على الإنسان ويتلاعب به تلاعبا عظيما في هذا، وقد يصدق معه مرة واثنتين وثلاثة وأربعة ومئة من أجل أن يورطه بعد ذلك. ومنهم من قال الأصل في ذلك هو الاستعانة عموما ولا فرق بين الجن والإنس، فإن كانت الاستعانة في مباح فهي مباحة، وإن كانت الاستعانة في غير مباح فهي غير مباح، ولا فرق بين الإنس وبين الجن. وقد ورد عن بعض العلماء مثل ذلك كابن تيمية، وأيضا رخص بذلك ابن باز رحمه الله تعالى، لكن الحقيقة نقول هذا الباب إغلاقه أولى، لأن الغالب في هذا الباب تلاعب الشياطين، فإذا كان ابن تيمية هو الذي سيستعين، وإذا كان ابن باز هو الذي سيستعين، فقد يجوز لهما ذلك لعلمهما ولحصنتهما من ذلك. أما أن يفتح الباب لجميع الناس ويقال بأن يعني بأنه يستعان بالجن في هذا، فالحقيقة الذين رأيناهم ممن استعانوا بالجن إنما انقلب حالهم إلى شر وسوء والعياذ بالله، لأن هذا الباب الإنسان يا أخواني لا يعرف إخوانه من الإنس الذين أمامه، وقد يكون واحد معك وهو من المنافقين ويكيد لك وأنت تراه ويراك، فكيف بالإيه؟ فكيف بالجن؟ فكيف بالجن؟ فالجن له طرق كثيرة جدا، خصوصا الذين يستعان بهم في هذا الباب، لأن الجن المسلم الصالح ما يأتي إلى هذا الباب أصلا، لأنك لا تستطيع لا يتسنى لك استعانة به إلا إذا كان غالبا يأتي على حالة من الحالات، فترى الجن يأتي على حالة امرأة، على امرأة مثلا ويكلمك وتكلمه، طيب لماذا أنت تأتي على هذه المرأة؟ أنت أضررتها بذلك ودخلت بدنها. فالجن الصالح يبتعد عن مثل هذه الأشياء، ولا شك أنه يحصل بإذن الله تبارك وتعالى نفع من الجن الصالح بدون ما يحصل اتفاق بينك وبينه، فالجن الصالح يحبك ويواليك، والجن الصالح يعرف الدعاء ويعرف المشايخ ويعرف علماء الأمة تماما مثلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمنهم الصالح الذي يعرف الشريعة ويتعلمها ويحضر الدروس ويتعلم، منهم النذر الذين ينذرون أقوامهم، ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا دعي الله. فالجن فيهم المؤمن الذي يعلم الخير، وهذا إنما يتعلموا عن طريق العلماء، فيدفع الله بهم سبحانه وتعالى عنك من شعور ما لا تعلمه أنت. يعني ليس يحتاج الجن المؤمن والمسلم أن يأتي على حالة كذا لتنتفع به، فيسد هذا الباب مطلقا، لأن ألاعيب الشياطين كثيرة جدا في هذا الباب، فلا يقع الإنسان في شباكهم وإنما يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. Thank you.
على سامي يعني ما ورد في النص السادات ألف يعمل
ننبه على هذا على لسان الشارع. هذا كل العلماء يقولون هذا على لسان الشارع يعني ما ورد من القرآن ومن السنة. أن الله عز وجل قال القرآن قولا ونبيه قال السنة قولا فيقال لسان الشارع مش صفة اللسان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.